بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في مرمم الثغرة، وقلنا وشرحنا مبارح كلمة دي جت في إشعياء 58 كبركة من بركات الصوم الروحاني. لو الواحد صام كما يريد الله الصيام هيبقى مرمم الثغرة. طبعا مرمم الثغرة الأولاني المسيح، لأنه صام عنا 40 يوم، فرمم الثغرة يعني قدم الخلاص. وكل القديسين رمموا الثغرة، يعني عرفوا يحلوا مشاكلهم ويغيروا في نفسهم ويغيروا في جيلهم، فرمموا الثغرة. الهم والباقي علينا ان احنا بالصوم والصلاة نعمل احنا كمان ترميم للثغرات الكتير اللي في حياتنا وحياة ولادنا. تعالوا ناخد إشعياء 10 وناخد نص جديد. ويكون في ذلك اليوم، اظن امبارح احنا شبعنا بقولت ايه في ذلك اليوم، لأن أن إشعياء يكثر جدا من الكلام عن يوم قادم، واليوم ده طلع أنه يوم الفداء، يوم العهد الجديد، يوم الإفخارستية، يوم المجيء الثاني. المهم دايما عين إشعياء كانت جايبة الزمن القادم. أن بقية إسرائيل والناجين من بيت يعقوب لا يعودون يتوكلون أيضا على ضاربهم، بل يتوكلون على الرب قدوس إسرائيل بالحق. ترجع البقية، بقية يعقوب، إلى الله القدير، لأنه وإن كان شعبك إسرائيل كرمل البحر ترجع بقية منه قد قضى بفناء فائض بالعدل، لأن السيد رب الجنود يصنع فناء وقضاء في كل الأرض. ايه معنى لا يعودون يتوكلون على ضاربهم؟ التوبة لها معاني كتير قوي، والتوبة اول معنى سهل ان الواحد يبطل خطية معينة، والتوبة لها معنى تاني الرجوع لله، يعني الاقتراب من الله اسمه توبة. انما في علاقة بين التوبة والايمان، بمعنى كل ما تتوب كل ما تثق في ربنا اكتر وتتكل عليه اكتر. يعني احنا في ناس منكم ساعات يحسوا ان خطاياهم بسيطة صغيرة، في خطية كبيرة احنا مش شايفينها، احنا ما زلنا مش بنتكل على ربنا كفاية، ودي خطية كبيرة. وفي عرف الكتاب دي اصعب خطية، انك ما زلت بتتكل على نفسك او على الناس او على الامكانيات، دي لا تقل عن الوثنية في نظر ربنا. لما ربنا يسوع اتكلم عن الروح القدس قال يبكتهم على خطية لأنهم لم يؤمنوا بي، يبقى الخطية مين لي؟ هي خطية عدم إيمان. فأنا بيقول هيجي اليوم اللي الباقي من شعب إسرائيل اللي هي البقية اللي هتؤمن لا يعودون يتوكلون أيضا على ضاربهم. يعني إيه بنتوكل على ضاربنا؟ اللي بنتكل عليه ما عدا ربنا بيدين على دماغنا، يعني تتكل على الفلوس الفلوس تبهدلك، تتكل على الناس الناس يورجوك الويل، تتكل على ذاتك ذاتك تعذبك. فنحن نتكل على ايه؟ على ضاربنا. في مش عارف مين اللي يحب خناقه، يعني احنا بنعمل كده، بنتكل على امور الحقيقة هي سر عذابنا، هي اللي بتضربنا في الاخر. فالواحد يبقى عاوز يكفر بالاتكال على البشر والاتكال على الذات والاتكال على المال. لما تتكل على المال او المقتنيات تلاقي نفسك مش عارف تنام، مش عارف تعيش، مشغول على القرش، بتفرح لما يزيد، تزعل اكتر لما يقل، وتتنكت طول الوقت، يبقى هو بيضربك، يبقى القرش ده هو اللي بيضربك وبيبهدلك. تتكل على السمعة تلاقي نفسك مش عارف تعيش، محافظ قوي على منظرك وفارق معاك قوي كلام الناس، ومضروب ضربة مش مخليك عارف تعيش. تتكل على الناس الحياة مش ممكن حد بيرضي كل الناس، وتلاقي نفسك برضو مش مرتاح. تتكل على خبراتك أو ذاتك تلاقي نفسك دايما بتطالب نفسك بالأكتر والأكتر، فتلاقي نفسك بتجري وتنهك وما عندكش أي سلام. فهنا بيقول إيه؟ كفاية اتكال على ضاربنا، لا يعودون يتكلون أيضا على ضاربهم بل يتكلون على الرب قدوس إسرائيل بالحق. على قول ضاربهم دي قديس يعقوب مرة شخط في الأغنية كده، مع أن يعقوب ده كان طيب قوي. تعرفين يعقوب ده كان ابن خالة ربنا يسوع له كل المجد، ويعقوب ده كان كبير الرسل وهو اللي كتب رسالة يعقوب، وده استشهد استشهاد كده غريب شوية، كان يحب السجود قوي. فإيه خدوه كده وهو ساجد، دلقوه من فوق الجبل اليهود عشان يموتوه، فلما الدقلق من فوق الجبل وقع كمل سجوده وهو في اللاوعي ومات وهو في وضع السجود، ويقولوا كانت ركبه كخف الجمل من كتر السجود، يعني لغاية سن كبير كان يحب يسجد. فيعقوب ده كان طيب جدا وكان يحب الفقراء قوي، وأفرد إصحاح طويل يعقوب 2 عن محبة الفقراء وبلاش محاباة وبلاش تهتموا بالأغنية. يعقوب 5 كلم الأغنية فغسلهم بقى، كان شديد جدا في يعقوب 5. فقال لهم ابكوا والولوا على شقاوتكم القادمة، ذهبكم وفضتكم قد صدأ، وصدأهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار. تعبير غريب شوية، يعني ايه؟ صدقوني التعبير ده يحصل في الارض وفي السماء. في ناس ساعات الفلوس بتاكل لحمها، يعني ايه؟ تلاقي الفلوس هي سر خرابها، هي سر النكد، هي سر خسارة الاخوات والاولاد هي الفلوس هي السبب. فهنا كأنها كلت لحمهم كنار، الذهب والفضة. طبعا فيها معنى تاني في الابدية، ان محبة المال هتأكل لحومهم كنار، يعني هي دي اللي هتشويهم في الاخر. قد كنستم في الايام الاخيرة، وابتدى يكلمهم كلام شديد قوي، وقال لهم اجرة الفعل المبخوسة منكم دول صراخهم دخل ودان ربنا خلاص، فربنا ايه مش هيسكت على الظلم. ادي فكرة ضاربهم، يعني انك انت بتجري تعبد الفلوس او تهتم بيها او تتكل عليها وهي اكتر حاجة بتضربك. او الراجل اللي كان سماه كتاب الغني الغبي، لما قال له يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك، هذه التي اعددتها ايه لمن تكون، يبقى فلوسه او ممتلكاته اللي اتكل عليها هي اللي ضربته. الجماعة في اللي كانوا في مثل المدعوين كان في 3 فئات في الاول. الراجل الاولاني اللي قال له ايه انا لسه مشتري 5 تجواز بقر، ده بتاع البيزنس، بتاع البيزنس ده شعاره في الحياة مشغول مشغول مشغول، فربنا قال له يبقى ما تستاهلش خليك مشغول. التاني قال انا مشتري حقل برضو مشغول. التالت قال له لسه متجوز برضو مشغول، وهذه اللي عايزين يتكلوا عليه. والتلاتة قال عليهم ايه؟ المدعوون لم يكونوا مستحقين، ما قالش كانوا مشغولين، لان المشغولية عذر ما مش مقبول عند ربنا، فقال دول ما يستاهلوش. اذا حسبه ليكون اللي احنا بنتكل عليه هو اللي بيضربنا في الاخر. تتكل على ذاتك تاخد على دماغك، تتكل على الناس تاخد على دماغك، تتكل على الفلوس وهكذا. التوبة بقى، لان احنا في موسم توبة، لا نعود نتكل على احد الا الله. صدقوني كلنا لسه ما وصلناش للمعنى ده، احنا كلنا بنتكل على ربنا، بس غالبا يا بنتكل عليه في الاخر يا بنتكل عليه بلس. يعني ايه؟ اتكل عليه جنب الدكتور والمحامي والبنك يعني نوزع المسؤولية كده، شوية صلاة برضو الدكتور والدواء والبنك والمحامي، فاهمين الفكرة؟ لا، هو ربنا ما يحبش كده، يحب الشريك. احنا عاوزين نوصل انه ما فيش بلس، اتكل عليه فول ستوب. طب والباقيين؟ الباقيين اللي عايزين يعملوه يعملوه، بس انت مش متكل عليهم، مش مستني منهم حاجة، هو اللي في ايده القرار، هو اللي في ايده الحل. امتى هنوصل؟ لا يعودوا يتكلون على ضاربهم بل يتكلون على الرب. كأنك لما تقرب من ربنا تكتشف حجمه الحقيقي، ربنا كبير قوي واي حاجة تانية صغيرة قوي. فيبقى تكونك بتتكل لسه على الحاجات دي، يبقى انت لسه ما شفتش الحقيقة، ما تزبطتش قدامك لسه. حجم ربنا الضخم جنب حجم الناس والفلوس والامكانيات انت لسه ما حسبتهاش صح، لسه ما شفتش، لسه ايمانك ضعيف. لو ايمانك قوي خلاص ملعون من يتكل على زرع بشر. لما بتوب توبة حقيقية بتكتشف ان ما فيش غير ربنا اللي ترجع له، هو الوحيد اللي تجري عليه، الوحيد اللي تسمع له، اللي ترمي عليه كل صغيرة وكبيرة وما تقولش أهم حاجة بعد كده. وكأن بالتوبة الواحد بيكفر بنفسه وبيكفر بالناس وبيكفر بالمقتنيات عشان يؤمن بالله وحده. احنا دايما نقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد، بس احنا كذابين لأننا لا نثق في هذا الإله الواحد، احنا بنثق في آلهة أخرى غريبة، بنرمي الحمل على ناس وعلى ممتلكات وعلى حاجات كثيرة. يقول ترجع البقية، بقية يعقوب، إلى الله القدير. يبقى رجوعك لربنا هو اكتشاف أن ربنا قادر. احنا ساعات بننسى المعنى ده، ربنا قادر، قادر يصلح الظروف، قادر يحل المشاكل، قادر يغيرك، قادر يغير الناس اللي حواليك، قادر يعكس الموازين خالص، يطلع اللي فوق اللي تحت واللي تحت لفوق، قادر يميت ويحيي. كل ده بيبقى غايب عن ذهننا، احنا عارفين ونظر ان ربنا قادر، لكن التوبة تحسسك بقدرة الله. لما ترجع لربنا تكتشف انه فعلا الاله القدير. كان دايما يقولوا لنا زمان واحنا صغيرين ثلاث صفات في الله لو شغلوا عقلك لا يمكن تفقد سلامك. ثلاث صفات في الله لو دخلوا دماغك واستقروا مش ممكن تتهز ابدا. ان تثق في ان الله قادر، وتثق في ان الله حكيم، وتثق في ان الله يحبك. لو الثلاث ابعاد دول مالوا دماغك مش ممكن تضطرب. ليه؟ يجوز انت بتثق في شخص قادر، بس هو طبعا مفيش حد قادر قوي، لكن هفترض انك كنت بتثق في وزير ولا في حد كويس، وبعدين طلع ما بيحبكش، هيغرقك، هتتسجن. طيب بتثق في ابوك لانه بيحبك، ابوك الجسدي بس ملوش حيل، مفيش في ايده حاجة. بتثق في شخص حكيم جدا بس مفيش في ايده حاجة او مش بيحبك، يبقى برضه ما طلعتش بحاجة. متى اجتمعت القدرة مع الحكمة مع الحب خلاص كده ايه، نام وطم. والثلاثة في ربنا، الله قادر، الله محب، الله حكيم. فلما تبقى معضلة ملهاش حل، الله حكيم، موضوع مالوش مخرج، ربنا قادر. طيب هيستغلك ليه؟ ما يمكن ما يستغلكش، لا هيستغلي يعني لحسابي لانه بيحبني. فلو وثقت في الثلاثة دول هتلاقي نفسك بتجري على ربنا وتنسى الدنيا كلها. تدريب مهم ومفيد في الصوم مرتبط بالفكرة دي، لما يقول القديس بولس الرسول لا تهتموا بالشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلن طلباتكم لدى الله. ما تهتموش بحاجة خالص، بس صلوا. طبعا ممكن ناس بقى من اللي بتتفلسف يقولوا دي سلبية، ده عاوزنا ما نعملش حاجة، خلي اللي يتفلسف يتفلسف، ده اللي بيقول الكلام ده فيلسوف المسيحي، بس هو مجرب الوصفة دي فعارف يعني ايه تبطل تفكر وتصلي هتلاقي كل حاجة بتمشي كويس، انما تفكر هتلاقي كل حاجة بتتعقد. وطبعا الكلام ده عاوز ممارسة، عاوز اكسرسايز، عاوز تدريب، ان كل فكرة تحولها صلاة، كل هم تدخلوا في الصلاة. لا تهتموا بشيء، اللي أكتر واحد قال ما تهتموش ربنا يسوع نفسه. وتعالوا نعد بقى النص اللي هقرا ده، هنيكوا على كلمة لا تهتموا وعدوا معايا، والشاطر يطلع العدد صح. لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته زراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنادق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم ولا سليمان في كل مجد كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد ويطرح غدا في التنور، فرن البلد يعني، يلبس الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها، لكن أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شر. هو بدقة لا تهتموا 4 مرات، لكن كمعنى ممكن تلاقوا 6. بس أنا عاوز أقول لكم، تصوروا اللي بيقول الكلام ده مين؟ ربنا يسوع نفسه له كل المجد. وفي باراجراف واحد هنفترض أنه قال 4 مرات نفس الوصية. أول حاجة بقى ما تزعلوش، أكتر وصية بنكسرها، مش كده؟ يعني الكتاب قال لا تزني، ربنا يحمينا، لا تقتل، ماشي كويس، لا تشهد بالزور، كويس، طب ولا تهتموا، مش هي نفس اللي، مش نفس اللي بيقول هو نفسه، مش اللي قال دي هو اللي قال دي. إنما احنا عند الاهتمام بنستحل، يعني ايه؟ وانت بتفكر في بكرة مش حاسس انك غلطان، لا ده انت غلطان من راسك لرجليك، ده انت كسر 4 بال مش بال3، يعني 4 وصايا. فلا تهتموا وصية مكسورة كل يوم. تصوروا اذا اهتمامنا يحتاج الى توبة، يعني كل ما تلاقي نفسك سرحت في مستقبل ولادك، سامحني يا رب غلطت ما يصحش، كأني بقول لك انت مالكش لازمة. لما تفكر هتجيب ايه على عيد وتهتم باكلك وشربك، خطيه، لانه قاعد يقول ما تهتمش ما تهتمش، وبعدين قاعد يفندها، ما تهتمش بالاكل والشرب وبص للعصافير، ما تهتمش باللبس بص للورد، ما تهتمش ببكره خليك في النهارده عيش يومك، ما تهتمش هتاكل ايه وتشرب ايه، انا مسؤول. ومع ده كله ولا كانه قال حاجه، احنا ما بنبطلش. اذا بولس لما قال لا تهتموا بشيء، ده لم الاربعه دول في كلمه واحده، ده بيراجع اللي قاله المسيح وقال لنا عشان عارف ان انتم مش عارفين تعملوها، قال ايه؟ بل في كل شيء بالصلاه. يبقى اللي هيخليني ما اهتمش ان انا احط كل حاجه في الصلاه، عشان اوقف دماغي دي من الهم لازم ادخل الموضوع في الصلاه، ده الحل الوحيد. لكن دي مهمة يا جماعة في الصيام بالذات. تعرفين النص ده بنقرأ امتى؟ بنقرأ في اول حد في الصيام، عشان الكنيسة تقول لنا فوق يا جماعة انتوا عايشين غلط، لما تصوموا تهتموا تلبسوا ايه وتاكلوا ايه وتشربوا ايه وبكرة هيحصل ايه، يبقى ما صمتوش. نحن عمالين نقول لكم دوقوا ابوكم، اتمتعوا بابوكم اللي شايلكوا على كفوف الراحة، اللي واعد وعمره ما كذب، اللي بيقول بصوا للعصافير ده العصفورة ما بتجوعش، هتجوع انتوا، ده الوردة لابسة احلى من اي حد، انتوا مش هتلبسوا. اذا الكلام البسيط ده اللي قاله المسيح وبتقوله لنا الكنيسة احنا مش عاملينه، وكأنه كلام غريب. فهنا النص اللي ابتدى بيه أشعياء يقول لا يعودوا يتكلون على ضاربهم بل يتكلون على الله القدير. ولكن هكذا يقول السيد رب الجنود، لا تخف من أشور يا شعبي الساكن في صهيون، يضربك بالقضيب ويرفع عصاه عليك على أسلوب مصر، لأن بعد قليل جدا يتم السخط وغضبي في إبادته. حتى كده تاريخية في زمن أشعياء حصل حاجة اسمها سبي أشور، جم الأشوريين. أشعياء ده كان في يهوذا تحت في مملكة الجنوب، الشماليين اللي هي مملكة إسرائيل، الأشوريين دخلوا دكوا البلاد كلها وخدوا يهود أسرى وعملوا مذابح كتير. لما الأشوريين نزلوا على الجنوب وحصروا أورشليم، كان حزقية الملك موجود وتشفع بأشعياء وصال له كويس، أشعياء قال له ولا يهمك مش هيحصل حاجة، وطلع الملاك اللي موت كام 185,000 من جيش الأشوريين، وانهار جيش الأشوريين، رجع سنحاريب عياله قتلوه في بلده، جت بابل خدت مطرح أشور، لأن بعد الكسرة دي الأشوريين انهزموا خابوا خالص. ف فالأشوريين كانوا أقوياء جدا في زمن أشعياء، فالناس كانت مرعوبة، شعب لا يهزم جبار، من أول العراق لغاية فلسطين كسحوا الأراضي دي كلها، البلد وقفت لهم. عشان كده ربشاقي اللي هو رئيس جيش سنحريب وقف يسخر كده يقول لهم هو إلهكم هيطلع أحسن من إله أي بلد عدينا عليها؟ يطلع إيه ربنا بتاعكم يعني؟ مش هيزيد عن إله صور وإله عكا وإله مش عارف إيه؟ فكان بيسخر من ربنا. فعلى طول لما حزقية قال له شفت رب يقول عليك إيه؟ فأشعية بعت يقول له خلاص بص ربنا بقى إيه؟ يعني زي كبرت فعنده بقى إن هم غلطوا فيه، فقال له أنت مالكش دعوة بقى، اطلع أنت منها، ربنا هيتدخل بقى لأن هم غلطوا في ربنا. عشان كده لما بيتغلط في الكنيسة، على فكرة إحنا بنفرح لما بيغلطوا في المسيح ولا في الكنيسة، إحنا بننبسط قوي، لأنه ده معناه ربنا يقول طب خليكم أنتوا على الجنب بقى، فاستحوا لي بقى، فبتبقى الحكاية مطمئنة. فهنا بيقول ما تخافوش أنتوا من أشور، يعني حتى لما تيجي الدنيا كلها بتتقلب حواليكم أنتوا مختلفين. يضربك بالقضيب، يعني هو هيأدبك بس بحساب، لأنه هو أدب الشماليين لأنه كانوا بعاد عن ربنا خالص. وبعدين يرفع عصاه عليك على أسلوب مصر، هنشوف إيه حكاية أسلوب مصر دي. هي مصر ليها أسلوب في الضرب ولا إيه؟ بتضرب على طول، لأنه بعد قليل جدا، شوف التعبير الحلو ده، بعد قليل جدا يتم السخط. يعني إيه؟ يعني ظهر ربنا إيه؟ السخط له درجة عنده، يعني إيه؟ ابتدى يزعل، هيبتدي بقى إيه؟ يزعل وبعدين يضرب عشان إيه؟ غلطه فيه، وغضبي في إبادته، ويقيم عليه على أشور رب جنود صوتا كضربة مديان، هنشوفها إحكاية مديان، عند صخرة غراب، وعصاه على البحر ويرفعها على أسلوب مصر. إيه حكاية أسلوب مصر؟ إحنا ما نعرفش في أسلوب مصر غير إيه؟ وقفة موسى النبي العجوز أبو عصا، هاي أبو جلبية الغلبان ده الراعي ده اللي وراه شوية ناس غلابة وماسك عصاية، كل ما فرعون يعند يعمل له العصاية كده تنزل الضرب، وبعدين فرعون يبتدي ايه يماين كده ويقول له خلاص ماشي، يرفع العصاية سيل يا رب، يلعب بديله تاني اضرب العصاية، يعني على اسلوب مصر، يعني ايه؟ يعني كما كان هكذا يكون، هي ديتها موسى يرفع العصاية. فعلى اسلوب مصر معناها هو انتم نسيتوا اسلوب، يعني باترن، يعني نظام مكرر، يعني انتم جربتوها كتير 10 ضربات وبعد كده ما خلصناش، ده العصاية شغالة طول السفر، تطلع عند البحر بعد الضربات شق البحر، تطلع عند الصخرة تنزل مياه من الصخرة، فاهمين ازاي؟ فإذا العصاية شغالة على طول، فيرفع عصاه على أسلوب مصر، يعني ديتها بس يتمسك العصاية اللي هي الصليب طبعا ونرفع ايدينا وخلاص القصة تخلص. ويكون في ذلك اليوم أن حمله حمل أشور يزول عن كتفك، يعني العبودية دي تروح كلها، ونير عن عنقك، ويتلف النير بسبب السمانة. عارفين لما كنت عند أنبا ديمن في الصعيد ففرجني عن نير البلد اللي هو بتاع زمان عنده في الدير في نقادة، وقال لي هو ده النير بقى اللي قصده المسيح. يبدو لما تكون لمؤاخذة البهيمة سمينة قوي النير لازم يكبروه، لأن رقبتها لوحدها عاوزالها مترين يعني، فاهمين ازاي؟ فهنا يتلف النير بسبب السمانة، يعني مش هيقدر يحط عليكم نير من كتر التخن، يعني الشعب هيبقى سمين قوي، يعني الخير هيزيد قوي، فمش ممكن يتحط عليه نير أشور. تشبيه يعني عن الرخاء اللي جاي وعن انه نير أشور ده هيتكسر. ايه حكاية التشبيه التاني اللي قاله هنا؟ ضربة مديان. ضربة مديان دي كان انظامها دي بتاعت جدعون، فاكرين جدعون؟ جدعون كان راجل فلاح برضو غلبان وقليل الحيلة، وربنا قال له أنا عاوزك على كده، أنت كده جبار بس، قال له أنا ما ينفعش أنا بضرب شوية شعير وبهربه عشان نعمل عيش للغلاب، قال له معلش أنا عاوزك على كده، أنا أحب الغلابة اللي زيك. وبعدين خده وخد 300 واحد، تعرفين بعد ما صفاهم من 30,000 اللي مش عارف ل10,000، وبعدين نزلوا لل300، وكانت بقى المديانيين دول زيادة عن 300,000، فطبعا 300 ل 300,000 احنا بنتكلم فما فيش تناسب خالص. قال له لا الضربة مش هتيجي خالص كده، وانتوا عارفين الحكايه الجميله، رصهم على الجبل من فوق والمديانين تحت زي النمل كده، وقال له اعمل اللي اقول لك عليه، كل عسكري يمسك الجره وجواها المصباح وايه وفي ايده الثانيه بوق، يعني فتح مفيش سيف ولا بتاع، وبعدين في نص الليل تعمل اللي اقول لك عليه، اقول لك اكسر الجره كله يكسر الجره. فطبعا ايه كل واحد واقف في الجبل، اكسر يا جدعون الجر، قام دش الجره في الصخره اللي قصاده، صخره اللي هي المسيح برضه. فال 300 عملوا ايه؟ كل واحد دش الجره، فطبعا 300 قنبله فرقعوا، فاهمين الفكره مش ازاي؟ صوت مرعب بقى من فوق الجبل، لان الجبل يعمل صدى فظيع، تحت اتروشوا خالص، المديانين اترعبوا. بعدين لما ال 300 جره اتكسروا طلعت من جوه ايه؟ المصابيح، الجبل كله نور فوق. فبقى المنظر فجأة الدنيا نورت، وبعدين ايه مسكوا الزمامير البوق وكله اشتغل، في 300 بوق مرة واحدة، الصوت صعب جدا، تحت قعدوا يموتوا بعض، اترعبوا بقى فقعدوا يموتوا بعض، واللي فوق بيتفرجوا، ونزلوا خدوا الغنايم على الجهاز. فقال له كضربة مديان، كان عندهم اتنين ملوك المديانين، واحد اسمه غراب وواحد اسمه ذئب، اسم الملك كده لانها طبعا رمز للشياطين كلها. فبعد كده لما جريوا بقى الملك جري، فمسكوه عند صخره وموتوه، فتسمت الصخره صخره غراب، والصخره الثانيه اسمها صخره ذئب. فهمت الفكره؟ فقال له انت نسيت اسلوب مصر ولا نسيت صخره غراب؟ يعني مش انا اللي بعمل الشغل ده على طول؟ من امتى بنقول العدد ومش العدد والقوه؟ من امتى محتاج تهتم ان يكون عندك جيش كبير وتحسبها بالارقام وبالاعداد وبالنسب ايه الكلام ده؟ احنا عندنا صخره غراب وعندنا اسلوب مصر وعندنا الحرب. هنا تلاحظوا انه في كل القصص دي في عجز تام في شعب الله. اليهود في مصر عاجزين تماما، الجماعه اللي مع جدعون غلابه تماما، كويس. هنا ربنا يشتغل، ربنا مش هيشتغل غير لما نعجز تماما ونقول يا رب، اللي هي فكرة الاتكال على ربنا. هكذا يقول السيد رب الجنود، لا تخف من أشور يا شعب الساكن في صهيون، يضربك بالقضيب وارفع عصا عليك على أسلوب مصر، بعد قليل جدا يتم السخط وغضبي في إبادتهم، يقيم علي رب الجنود صوتا كضربة مديان عند صخرة غراب، وعصاه على البحر ويرفعها على أسلوب مصر، فيكون في ذلك اليوم أن حمله يزول عن كتفك ونير عن عنقك ويتلف النير بسبب السمان. ده النص بتاع القضاء قدامكم. أرسل جدعون رسلا إلى فرايم، انزلوا لقاء المديانيين، ده بعد بقى حكاية التلتمية، وأمسكوا أميري المديانيين غرابا وذئبا، وقتلوا غرابا على صخرة غراب، وذئب قتلوا في معصرة ذئب، وأتوا برأسي غراب وذئب إلى جدعون. هنا لما جاء سيرة النير، ربنا يسوع قال ايه؟ احملوا نيري عليكم وتعلموا مني. حد عارف الآية اللي قبلها؟ تعالوا إلي يا جميع المتعبين ثقيل الأحمال، يعني ثقيل النير. فأنت في الحياة الروحية بتعمل الآتي، بتشيل نير وتحط نير. النير بتاع الدنيا اللي هو الفلوس والمركز والشهوات والناس، ده حمل تقيل عشان تقعد تدي دماغك بكره هيحصل ايه والناس عاوزه ايه وترضيهم ازاي. الشغله دي نير تقيل ثقيل الاحمال. قال تعالوا لي انا هشيل ده كله من فوق راسكم، سيبولي انا الحاجات، انا رتب لك بيتك وعيالك وصحتك ومستقبلك وفلوسك واكلك وشربك، كل ده هذه كلها تزاد لكم، واسمحوا لي احط نير على دماغكم، بس نيري ايه؟ لأن نيري هين وحملي خفيف. وطبعا انت عارفين معنى الكلمة دي ايه؟ نيري دي معناها المسيح بيقولها بطباع غريب جدا، لأن النير بيربط حيوانين. فمين ازاي؟ لما يكون حيوان أكبر من التاني يحصل ايه؟ هيشيل الشيلة الأكبر، اللي ماشي جنبه ده مش شايل قوي. فمين الفكرة؟ عارفين هو ليه النير خفيف؟ لأن المسيح هو اللي شايل، وإحنا حاطين رقبتنا جنبه كده عياء، يعني منظر، واخدين بالكم؟ فهو اللي شايل وهو اللي بيدور وهو اللي بيرتب كل حاجة، واحنا لازقين له بس كده. فنيري هين يعني انا اللي شايل، خليك ناصح بس هات راسك وخلاص. فهنا معناها ببساطة انت بس هتحط راسك وتعمل زي ما المسيح، تلف كده وخلاص، هو اللي شايل كل حاجة. لو فكرنا في النير اللي على دماغنا هنلاقي ان احنا فعلا متمسكين بنير تقيل قوي، نير القلق مثلا. طب ليه نعيش في قلق؟ ما تبطل تفكر ازاي تصلي، صلي كتير يوقف القلق. نير شيل القلق وحط العطاء مثلا، يعني لما مخك ده بدل ما تقعد تفكر هيحصل ايه، تفكر تدي لمين ايه، يبقى كل مخك رايح في العطاء، تلاقي حياتك بقت سهله جدا، مفيش قلق ولا خوف ولا حاجه زي كده. نير الغضب مثلا، لما تكون غضبان من حد بتلاقي الشيله تقيله قوي، نير الحب شيله بس اخف. يعني كونك بتكره حد او مغضب من حد ده حلم كتير فعلا، تبقى متضايق ومتغاظ ومش عارف تنام وقلبك بيدق جامد وصحتك عدمانه. لكن لما تفكر تسامح وتخدم تلاقي نفسك شايل طبعا، تعبان شويه من الحب والخدمه بس مش تعبان قوي. مثلا نير التفكير ونير الصلاه، انهي اسهل؟ طبعا الصلاه، الصلاه اخف حلم من التفكير اللي مش شايل. لما تحط مثلا نير الخصام وقصاده الخدمه، لما تحط نير الامتلاك يعني انك انت تمتلك حاجه، ونير الترك، لا الترك اسهل. اقصد ايه؟ وصيه ربنا قصاد حلم الدنيا، وصيه ربنا اسهل كتير، لان ربنا هيعزيك وهيفرحك وهيعوضك، فهتلاقي انك انت في الاخر انت اللي شايف. الغرض من أشعياء 10 تتعرض وصل لكم فكرة، عاوزين نتكل على ربنا أكثر من كده. إحنا لسه بنصرف في نفسنا في الناس في العلم في الفلوس، وده معطل ثقتنا في ربنا، هيخلينا مش عارفين نفرح بإعلان كلمة الذكرى.